يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. سلام عليكم. للباطل جولة وأية جولة، وللحق دولة، ولدولة الحق صولات وصولات وصولات، وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية، إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثل بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري. إنه مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء الطوسية، مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية. الحلقة 54 بعد 400 من برنامج الخاتمة، الجزء 4 من ملف الكتاب والعترة. إمام زماني، كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي، عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد.
قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
جريمة المذهب الطوسي الكبرى بحق دين العترة الطاهرة، وهذا هو الجزء العاشر، هذا عنواننا الكبير، وتأتينا العناوين الصغيرة المتفرعة عنه تباعا. هذه الجريمة الكبرى جريمة مزدوجة، شقها الأول التحريف الديني والتزييف العقائدي، وشقها الثاني محاربة برنامج العترة الطاهرة الذي عنوانه هندسة العترة لحفظ الدين. لازال الحديث في الشق الأول، التحريف الديني والتزييف العقائدي. تقدم الكلام في التحريف الانتقائي، وكذلك في التحريف العلمي التأسيسي، إنها عملية الاجتهاد. ثم فرعت على هذين العنوانين عنوانا فرعيا، نماذج من التحريف الصارخ فجئت بدعاء اللعن في آخر زيارة عاشوراء أنموذجا أول، وبالدعاء لأهل الثغور من أدعية الصحيفة السجادية أنموذجا ثانية. ووصلت معكم إلى الأنموذج الثالث في الحلقة الماضية، إنه التأبين العلوي للصديقة الكبرى، تأبين أمير المؤمنين للزهراء بعدما قتلت واستشهدت وبعد أن دفنها. لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم في الحلقة الماضية. وصلت معكم إلى أن النص الصحيح ما جاء في كتاب الأمالي للشيخ المفيد، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة التاريخ العربي بيروت لبنان، إنها الطبعة الأولى في المجلس 33 من الكتاب الذي قد يعنون بأمالي المفيد، مثل ما هو معنون عندي في هذه النسخة، أمالي المفيد الأمالي، وقد يعنون في طبعات أخرى بمجالس المفيد، والكتاب هو هو. في المجلس 33 وفي الصفحة 44 بعد 100 يبدأ الحديث السابع. موطن كلامنا في الصفحة 45 بعد 100 مما جاء في التأبين العلوي الشريف للصديقة الكبرى. لقد استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة واختلست الزهراء، والكلام عند هذه الجملة واختلست الزهراء، تتبعتها لكم في الكتب والمصادر الشيعية في الحلقة الماضية، وبينت لكم معناها في اللغة من مصدر معروف جدا ومن مؤلف سني، ما هو بشيعي، لسان العرب لابن منظور. بينت لكم معنى الاختلاس، خلاصة الكلام واختلست الزهراء، لقد قتلوها بالعديد من الوسائل، بذلوا كل جهد لقتلها وقتلوها فعلا. هذا هو معنى الاختلاس، الاختلاس أن يبذل طرف كل ما بوسعه وكل ما يستطيع عليه من أجل أن يختلس نفس طرف آخر، من أجل أن يميته، أن يقتله. وهذا هو الذي حدث مع أم الحسن والحسين صلوات الله عليها وعليهما. لقد استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة واختلست الزهراء، هذا المضمون هو هو قد جاء في زيارة الناحية المقدسة، أتحدث عن المعنى اللغوي. إنني أقرأ عليكم من الجزء 98 من بحار الأنوار للمجلس، والطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، إنها الزيارة التي نعرفها فيما بيننا بزيارة الناحية المقدسة، الزيارة التي وردت إلى الشيعة من إمام زمانهم كي يزوروا بها سيد الشهداء في يوم عاشوراء. من جملة عبائرها في الصفحة 8 بعد 10 بعد 300 والتي بعدها. هكذا نسلم في الزيارة الحسينية: السلام على الجيوب المدرجات. المراد من الجيوب جمع جيب، والجيب فتحة الثوب، فتحة الثوب من عند الصدر، حينما يكون الثوب مفتوحا من عند الصدر هو هذا الذي يقال له جيب الثوب. السلام على الجيوب المدرجات، السلام على الشفاه الذابلات، السلام على النفوس المصطلمات. النفوس التي اصطلمت هي النفوس التي سلبت من أبدانها واصطلمت اصطلاما بأقسى ما يمكن أن يكون. الاصطلام هو القتل والقطع بأقسى ما يمكن أن يكون. اصطلمه، اقتطعه من جذوره بأقسى ما يمكن أن يكون. السلام على الجيوب المدرجات، السلام على الشفاه الذابلات، السلام على النفوس المصطلمات، السلام على الأرواح المختلسات. الحديث هنا عن الحسين وعن أنصاره من الهاشميين ومن شيعته، أرواحهم قد اختلست، لقد قتلوا جميعا، واختلست الزهراء، قتلت بطريقة قاسية جدا، وإن القاتل الذي قتلها بذل كل جهده وسعى بكل سعيه أن يقتلها بأقسى طريقة وقد فعل. هكذا يحدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله من أن الحسين سيقتل قتلة ما قتل بها أحد قبله ولن يقتل بها أحد بعده. لقد قتل اختلاسا، فروح الحسين روح قد اختلست، روح مختلسة. وتستمر الزيارة ترسم لنا هذه الأجواء: السلام على الأرواح المختلسات، السلام على الأجساد العاريات، السلام على الجسوم الشاحبات. الفارق بين الأجساد والجسوم أن الأجساد تقال للأجسام ما بعد الموت، والأجسام قد تقال أيضا للأجسام ما بعد الموت، لكن لأن العنوانين قد وردا فإن الأجساد لما بعد الموت وإن الجسوم لما قبل الموت. السلام على الأجساد العاريات، السلام على الجسوم الشاحبات، السلام على الدماء السائلات، السلام على الأعضاء المقطعات، السلام على الرؤوس المشالات. هذه أجواء الاختلاس. السلام على الجيوب المدرجات، السلام على الشفاه الذابلات، شفاه ذابلة من العطش. السلام على النفوس المصطلمات، السلام على الأرواح المختلسات، السلام على الأجساد العاريات، السلام على الجسوم الشاحبات، السلام على الدماء السائلات، السلام على الأعضاء المقطعات، السلام على الرؤوس المشالات، أرواح مختلسة واختلست الزهراء. لقد قتلوها، قتلوها تعذيبا. لقد استرجعت الوديعة. أية وديعة؟ هل كما يقول المجلسي وهو يشرح لنا معنى الوديعة في هذا التأذين، هذا الجزء 43 من بحار الأنوار للمجلسي، إنها طبعة دار إحياء التراث العربي. المجلسي أورد التأبين العلوية ناقلا له من الكافي، وبينت لكم من أن النسخة التي نقل منها جاء فيها التعبير وأخلست الزهراء، وهذا التعبير محرف. التعبير الصحيح مثل ما قرأت عليكم قبل قليل واختلست الزهراء. فحيث جاء في هذا التأبين قد استرجعت الوديعة، في الصفحة 94 بعد 100 هكذا يشرح المجلسي معنى الوديعة. يقول: واستعار عليه السلام أمير المؤمنين، واستعار عليه السلام لفظ الوديعة والرهينة لتلك النفس الكريمة، لتلك النفس الكريمة يشير إلى الزهراء، لأن الأرواح كالوديعة والرهن في الأبدان، أو لأن النساء كالودائع والرهائن عند الأزواج. أيه رائن هذا يا شيخنا المجلسي؟ أيه رائن هذا؟ مشكلة المجلسي في شرحه للروايات والأحاديث يأتي بترهات من القول، إن كان هذا في كتابه البحار أو كان هذا في كتابه مرآة العقول. في كثير من الأحيان يأتينا المجلسي صاحب البحار في بحاره بترهات من القول، وهذا جزء من ترهات أقواله. أمير المؤمنين يخاطب رسول الله فيقول: قد استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة. المجلسي يقول: من أن الأمير استعار لفظ الوديعة والرهينة، فهذا أسلوب الاستعارة من أساليب التعبير الأدبي في لغة العربي وحتى في سائر اللغات الأخرى، لأن الأرواح كالوديعة والرهن في الأبدان، أو لأن النساء كالودائع والرهائن عند الأزواج. ما هذا الهراء يا شيخنا المجلسي؟ أقرأ عليكم رواية من الجزء الثاني من عوالم فاطمة، من عوالم العلوم مع استدراكاتها، عوالم العلوم للمحدث عبد الله البحراني، والاستدراكات لمؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة، في الصفحة 53 بعد 500. حديث طويل يبدأ في الصفحة 52 بعد 500، نقله المستدرك. المستدرك مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة. المستدرك نقل الحديث عن كتاب الطرف. الرواية عن إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. الرواية طويلة، أذهب إلى موطن الشاهد، إنها اللحظات الأخيرة من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله. أمير المؤمنين الصديقة الكبرى الحسن الحسين أهل البيت قد اجتمعوا عند رسول الله، وكان رسول الله في ساعاته الأخيرة من حياته في بيت فاطمة، ثم بكت. من التي بكت؟ فاطمة. ثم بكت وأكبت على وجهه، على وجه رسول الله، فقبلته وأكب عليه، على رسول الله، علي والحسن والحسين، فرفع رأسه إليهم، فرفع رأسه إليهم ويدها، يد الزهراء في يده، لأنه قد أمسك بيدها، ويدها في يده، فوضعها في يد علي وقال له: يا أبا الحسن، هذه وديعة الله ووديعة رسوله محمد. أمير المؤمنين يخاطب رسول الله حينما يقول له: لقد استرجعت الوديعة، إنها وديعة رسول الله. له كما يقول المجلس من أن النساء ودائع عند الرجال، هذه وديعة الله ووديعة سيد الكائنات، وديعة أودعها رسول الله عند علي. فماذا فعلت الأمة بوديعة رسول الله؟ لقد قتلوها واختلست الزهراء. ولذا فإن أمير المؤمنين هكذا يقول، يخاطب رسول الله: لقد استرجعت الوديعة، هذه وديعتك يا رسول الله، وأخذت الرهينة واختلست الزهراء، قتلوها، قتلوا وديعتك يا رسول الله. فرفع رأسه إليهم رسول الله، ويدها، يد فاطمة، في يده، في يد رسول الله، فوضعها في يد علي وقال له: يا أبا الحسن، هذه وديعة الله ووديعة رسوله محمد عندك، فاحفظ الله واحفظني فيها، وإنك لفاعل، وإنك لفاعل. لكن الأمة هي التي خانت، هي التي ما وفت، أما علي فقد وفى. وماذا يتوقع من علي؟ هل أنه لا يفي؟ يا أبا الحسن، هذه وديعة الله ووديعة رسوله محمد عندك، فاحفظ الله واحفظني فيها، وإنك لفاعل. هذه والله سيدة نساء أهل الجنة من الأولين والآخرين، هذه والله مريم الكبرى. إنما سميت أم عيسى بمريم لأن مريم في الأصل اسم فاطمة، هي مريم الكبرى وتلك مريم الصغرى. هذه والله مريم الكبرى، إلى آخر ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله. الوديعة وديعة الله، وديعة المصطفى، ما هي؟ كما يقول المجلس، كما يقول علماء المنهج الطوسي، المجلسي وإن كان إخباريا لكنه طوسي، وطوسي بامتياز. لقد استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة واختلست الزهراء، صورة تقرب لنا معنى الاختلاس. أقرأ عليكم من دلائل الإمامة للمحدث الإمام أبي جعفر محمد ابن جرير الطبري. هذا ما هو المؤرخ؟ تشابه في الأسماء، أبو جعفر محمد ابن جرير الطبري المؤرخ، توفي سنة 310 للهجرة. أما المحدث الإمامي أبو جعفر محمد ابن جرير الطبري فهو من علماء الشيعة في القرن الخامس الهجري. هذه الطبعة طبعة مؤسسة البعثة، قم المقدسة، في الصفحة 34 بعد 100. إنه الحديث 43. الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، أذهب إلى موطن الحاجة منها فيما يرتبط في بيان معنى الاختلاس. وكان سبب وفاتها، سبب وفاة الصديقة الكبرى، وكان سبب وفاتها قطعا هذا من جملة الأسباب، فسبب وفاتها لا ينحصر بهذا فقط، هذا من جملة الأسباب. الذين قتلوها جمع كثير من الصحابة، قنفذ كان واحدا منهم. وكان سبب وفاتها أن قنفذا مولى عمر لكزها بنعل السيف بأمره، بأمر عمر، لكزها بنعل السيف، المراد من نعل السيف مؤخر قبضته، حينما يمسك الإنسان بالسيف مؤخر القبضة يقال له نعل السيف. لكزها أي ضربها وضغط عليها بشدة، هذا هو اللكس، إنه ضرب وضغط بشدة. وكان سبب وفاتها أن قنفذا مولى عمر لكزها بنعل السيف بأمره، لكزها في خاصرتها لكزا شديدا فأسقطت محسنا ومرضت من ذلك مرضا شديدا، هذا أحد قتلتها. الذين قتلوها كانوا مجموعة من الصحابة، أحد القتلة هو هذا قنفذ. فهذه لقطة من لقطات اختلاس الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، واختلست الزهراء. هذه لقطة، لقطة واحدة. لقطة أخرى أقرأها عليكم من المقنعة، من الرسالة العملية للمفيد المتوفى سنة 413 للهجرة، طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، في الصفحة 59 بعد 400. إنها زيارة للصديقة الكبرى بعد زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله. السلام عليك يا رسول الله، السلام على ابنتك الصديقة الطاهرة، السلام عليك يا فاطمة بنت رسول الله، السلام عليك أيتها البتول الشهيدة الطاهرة. إنها شهيدة قتيلة مختلسة، لقد اختلست روحها قبل أن تختلس روح الحسين. نحن نسلم على الحسين كما قرأت عليكم قبل قليل من زيارة الناحية المقدسة، السلام على الأرواح المختلسات. فاطمة اختلست قبل السلام على هذه الأرواح التي اختلست في أرض الطفوف. لقد اختلست روحها ما بين الباب والجدار، ولست أدري، ولست أدري خبر المسمار، هذا المسمار الذي نبت في صدرها، المسمار الذي كان موجودا في الباب حينما ألصق عمر بن الخطاب الباب على فاطمة وعصرها بين الباب والجدار. ولست أدري، ولست أدري، ولست أدري خبر المسمار. من الذي يدري؟ سل صدرها، سل صدرها خزانة الأسرار، فأنا لا أدري، ولست أدري، ولست أدري خبر المسمار. سل صدرها خزانة الأسرار، والباب والجدار والدماء شهود صدق ما به خفاء. السلام عليك أيتها البتول الشهيدة الطاهرة، لعن الله من ظلمك ومنعك حقك ودفعك عن إرثك، ولعن الله من كذبك وأعنتك. لقد أعنتوها، أعنتوها، وغصصك بريقك. صور، صور من اختلاس روح فاطمة. واختلست الزهراء، اختلسوها. لعن الله من كذبك وأعنتك وغصصك بريقك. لقد حاولوا خنقها، كادت أن تختنق بالدخان الذي دخل إلى بيتها، وكانوا يرومون إحراق البيت بكامله. لقد جمعوا كمية كبيرة من الحطب الجزل. الحطب الجزل هو الحطب الذي يشتعل بسرعة وتبقى فيه النار متقدة إلى وقت طويل، هذا هو الذي يقال له الحطب الجزل. لقد جمعوا كمية كبيرة من الحطب الجزل وغطوا بها كل البيت، أرادوا إحراق البيت لكنهم ما نجحوا في ذلك. تسجرت النار عند الباب، وبعد ذلك بسبب الازدحام انطفأت النار، ولكن بعد أن أحرق باب فاطمة وبعد أن دخل الدخان إلى داخل بيتها وكادت أن تختنق لأنها قد سقطت على الأرض خلف الباب بعد أن عصرها عمر بن الخطاب بين الباب والجدار. وهذا التفصيل ذكره عمر بن الخطاب في رسالة موجودة في كتبنا الشيعية بعث بها إلى معاوية فحدثه عن تفاصيل الواقعة. ولعن الله من كذبك وأعنتك وغصصك بريقك. فاطمة التي يقول عنها محمد صلى الله عليه وآله من أنها بضعة مني، الرواية في صحيح مسلم، يؤذيني ما أذاها وغصصك بريقك. لقد غصص محمدا بريقه حينما غصصك يا أم الحسن والحسين بريقك. هذه صور ولقطات من معنى الاختلاس. واختلست الزهراء، اختلست الزهراء، صلوات عليك يا زهراء، ولعنة وبيلة على قاتليك يا أم الحسن والحسين. نذهب إلى فاصل.
يا من هو في عهده وفي، يا من هو في وفائه قوي، يا من هو في قوته علي، يا من هو في علوه قريب، يا من هو في قربه لطيف، يا من هو في لطفه شريف، يا من هو في شرفه عزيز، يا من هو في عزه عظيم، يا من هو في عظمته مجيد، يا من هو في مجده حميد. سبحانك يا اللهم إني أسألك باسمك يا كافي يا شافي يا وافي يا معافي يا هادي يا داعي يا قاضي يا راضي يا عالي يا باقي. سبحانك يا الغاص.
لقد استرجعت الوديعة يا رسول الله، وأخذت الرهينة، واختلست الزهراء. سليم بن قيس قال سليم سليم كان يسأل سلمان عن الذي جرى. هذا أقدم كتاب من كتبنا الشيعية الذي سجل وقائع الدار، إنها دار فاطمة. قال سليم: قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن استئذان؟ كان محمد المصطفى يقف على باب فاطمة مستأذنا، فإن أذنت له دخل إلى البيت، وإن لم تأذن له رجع وما دخل إلى البيت. الناظم هنا يشير إلى هذه الحقيقة. قال سليم، إنه سليم العامري، سليم ابن قيس صاحب الكتاب، قال سليم: قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن استئذان؟ فقال: إي وعزة الجبار، لقد فعلوها. الذين قالوا عن محمد من أنه يهجر فعلوها، لقد فعلوها. قال سليم: قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن استئذان؟ فقال: إي وعزة الجبار، ليس على الزهراء من خمار، لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب، فمذ رأوها عصروها عصرة، عصرها بين الباب والجدار، فمذ رأوها عصروها عصرة، كادت بروحي أن تموت حسرة، تصيح يا فضة أسنديني، تصيح يا فضة أسنديني، فقد وربي قتلوا جنيني. هذا هو كتاب سليم بن قيس رضوان الله تعالى عليه. هذه الطبعة التي حققها محمد باقر الأنصاري، إنها الطبعة الثانية 1416 للهجرة، وهذا هو الجزء الثاني، الجزء الثاني الذي يشتمل على نص الكتاب. الجزء الأول والجزء الثالث أمور ترتبط بتحقيق الكتاب وفهارسه، لكن النص في الجزء الثاني. سليم ابن قيس متوفى سنة 76 للهجرة، قطعا هو جمع الكتاب قبل هذا التاريخ، ونقل مضامين الكتاب عن أهل البيت وشيعتهم، نقل مضامين الكتاب عن أمير المؤمنين وعن سلمان وعن المقداد. مصادر سليم بن قيس هي هذه المصادر. صفحة 675، لن أقرأ التفاصيل، التفاصيل طويلة ولا أملك وقتا لذلك، وإنما أخذ لكم اللقطات التي تبين لكم معنى أن فاطمة قد اختلست، قد قتلت، وبطريقة قاسية وبشعة جدا. العباس ابن عبد المطلب، العباس يقول لأمير المؤمنين في مجلس كان فيه شيعة الأمير من الهاشميين وغيرهم، العباس يقول لأمير المؤمنين: ما ترى عمر أيام خلافته منعه من أن يغرم قنفذا كما أغرم جميع عماله؟ عمر أرسل على جميع عماله وأغرمهم نصف ممتلكاتهم، هذه التي يعدها السنة منقبة، وهناك من الشيعة من يعدها منقبة من القطبيين ومن السياسيين، يعدون ذلك منقبة لعمر. أمير المؤمنين ماذا يقول؟ لئن كان عماله خونة وكان هذا المال في أيديهم خيانة ما كان حل له تركه، فلماذا أخذ النصف وكان له أن يأخذه كله؟ فإنه فيء المسلمين، فما له يأخذ نصفه ويترك نصفه؟ ولئن كانوا غير خونة فما حل له أن يأخذ أموالهم ولا شيئا منهم قليلا ولا كثيرا، وإنما أخذ أنصافها ولو كانت في أيديهم خيانة ثم لم يقروا بها ولم تقم عليهم البينة، ما حل له أن يأخذ منهم قليلا ولا كثيرا. فهذه مطعنة، وما هي بمنقبة. إذا كانت الأموال أموالهم فلماذا أخذ نصف أموالهم؟ وإذا كانت الأموال ما هي بأموالهم، سرقوها من أموال المسلمين، فلماذا أعطاهم النصف؟ حاله حال مراجع النجف وكربلاء حينما يسرق لهم الوكلاء، يعطونهم الثلث أو يعطونهم النصف من سرقات الأخماس، بغض النظر هل أن الوكلاء محتاجون أو أنهم ليسوا محتاجين، وإنما يدفعون لهم هذا المال كي يستمروا في الضحك على ذقون الشيعة وسرقة أموالهم. والأمير يقول: حتى لو كانت الأموال سرقة في أيديهم، إذا لم يكونوا قد أقروا بأنها سرقة أو لم تقم البينة عند عمر على أنهم سرقوا وما كانت هناك بينة ولا هم أقروا، فعلى أي أساس أخذ نصف أموالهم؟ لا شأن لنا بهذا الموضوع، لكن هكذا يكون التثويل والتجهيل والضحك على الذقون. فتحسب المطاعن مناقب بالضبط، مثلما تحسب السيئات وقبائح مراجع النجف وكربلاء تحسب لهم مناقب. عمر لم يغرم قنفذا وكان واليا من ولاته، فلذا العباس ابن عبد المطلب يسأل الأميرة: لماذا عمر لم يغرم قنفذا؟ ما ترى عمر منعه من أن يغرم قنفذا كما أغرم جميع عماله. فنظر علي إلى من حوله ثم غرورقت عيناه بالدموع، ثم قال: شكر له ضربة ضربها فاطمة بالسوط فماتت، وفي عضدها أثره كأنه الدملج. الدملج هو من حلي المرأة تلبسه المرأة هنا ما بين الكتف والمرفق، وهذا الدملج. الدملج يلبس هنا ما بين الكتف والمرفق. فسوط قنفذ وبأمر عمر تلوى على يدها حتى ترك أثرا كالدملج. في الأنوار القدسية في المنظومة المعروفة لأحد مراجع النجف، محمد حسين الغروي الإصفهاني والذي يعرف بالكمباني، والأثر الباقي كمثل الدملج، والأثر الباقي كمثل الدملج في عضد الزهراء أقوى الحجج. لماذا لم يغرم عمر قنفذا؟ الأمير يقول: شكر له ضربة ضربها فاطمة بالسوط فماتت، ماتت فاطمة، وفي عضدها أثره كأنه الدملج، لأنها ماتت من ذلك الضرب، الآثار لا زالت موجودة في بدنها، هذا هو سبب موتها. لو أنها ضربت واندملت الجراح وانجبرت الكسور وذهبت الآثار لكان يمكن أن نقول من أنها توفيت بأجلها، لكنها عذبت وضربت وأهينت وأسقط جنينها وكسر ضلعها وجرى ما جرى عليها وماتت والآثار موجودة في بدنها، ماتت وضلعها مكسور لم يجبر، ماتت وآثار إسقاط جنينها كانت باقية عندها، ماتت وآثار الضرب على متنيها. حينما غسلها أمير المؤمنين رأى آثار الضرب على بدنها، ومن سواد متنها اسود الفضا، ومن سواد متنها اسود الفضا، يا ساعد الله الإمام المرتضى، ومن سواد متنها اسود الفضا، يا ساعد الله الإمام المرتضى، والأثر الباقي كمثل الدملج في عضد الزهراء أقوى الحجج. الحكاية طويلة طويلة، إنها آلام فاطمة، إنها فاطمة التي قتلوها ثم رجعوا حتى إلى تأبين زوجها لها فحرفوا ذلك التأبين فحذفوا الجملة واختلست الزهراء، والله لقد اختلست، قتلوها. في الصفحة 88 بعد 500 إنني أقرأ من كتاب سليم وقد كان قنفذ لعنه الله ضرب فاطمة بالصوت إلى أن يقول الخبر فلم تزل صاحبة فراش حتى ماتت، بقيت جريحة تئن من جراحاتها. نسلم على الحسين في الزيارة المهدوية التي نعرفها بزيارة الناحية المقدسة، هكذا نسلم عليه. السلام على المغسل بأي شيء؟ بدم الجراح. السلام على المجرع بكاسات الرماح. لقد جرعوها الآلام، غصصوها بريقها، مثلما قرأت عليكم قبل قليل من زيارتها التي أوردها المفيد في المقنعة. السلام على المغصصة بريقها، السلام على المجرعة، آلام السياط والرفس والصفع والعصر وما نبت المسمار في صدرها إلا وكان الذي كان، ومن نبوع الدم من ثدييها بسبب ذلك المسمار، ومن نبوع الدم من ثدييها يعرف عظم ما جرى عليها، ووكز نعل السيف في جنبيها أتى بكل ما أتى عليها. فلم تزل صاحبة فراش حتى ماتت، صلى الله عليها من ذلك شهيد. هذه النصوص عرضت على أئمتنا. إمامنا السجاد قال هذه أحاديثنا نعرفها، هذا هو الذي جرى على أمنا، هذه أحاديثنا نعرفها. حين عرض هذا الكتاب على إمامنا السجاد وقد قرأ الكتاب عليه بمحضره من أوله إلى آخره، صحيح الكتاب تعرض بعد ذلك إلى تحريف، لكن الحقائق الواضحة لا زالت شاخصة في هذه الوثائق المهمة التي جمعها سليم في كتابه السقيفة. فلم تزل صاحبة فراش حتى ماتت، صلى الله عليها من ذلك شهيدة. في الصفحة 65 بعد 800 هناك تفصيل للواقعة لا أجد وقتا. المقام كما قلت لكم في الحلقة الماضية ليس حديثا عن ظلامة فاطمة، إذا كان الحديث عن ظلامة فاطمة فهذا الكلام لا يمثل شيئا من ظلامتها، هذا الكلام لبيان معنى واختلست فاطمة فقط وليس للحديث عن ظلامتها. هذه أحاديث العترة، هذه وثائق آل علي، هذا كتاب سليم، هذا أبجد الشيعة كما يسميه صادق العترة، هذه مذكرات فاطمة، مذكرات الواقعة بين الباب والجدار، والتي نقلها إلينا أمير المؤمنين وأشياعه المخلصون الذين كانوا جزءا من الواقعة. فأرسل عمر يستغيث، أرسل عمر يستغيث يريد جمعا أكثر من هذا الجمع الذي تجمع عند باب فاطمة، لأن أمير المؤمنين أخذ بتلابيب عمر، فوثب علي بن أبي طالب فأخذ بتلابيب عمر ثم هزه فصرعه ووجأ أنفه ورقبته، وجأ أنفه ورقبته، داس على أنفه ورقبته بحذائه. فوثب علي بن أبي طالب فأخذ بتلابيب عمر ثم هزه فصرعه ووجأ أنفه ورقبته إلى آخر ما جاء في الواقعة. الواقعة فيها تفاصيل. فأرسل عمر يستغيث، فأقبل الناس حتى دخلوا الدار، وسل خالد بن الوليد السيف ليضرب فاطمة، فحمل عليه أمير المؤمنين فحمل عليه بسيفه، فأقسم على علي، أقسم عليه أن يتوقف، فكف علي. هناك الكثير من التفاصيل تحتاج إلى شرح، تحتاج إلى بيان، لست بصدد ذكر التفاصيل ولست بصدد شرح هذه الوقائع، تحدثت عنها في برامجي السابقة، وإذا سنحت فرصة سأتحدث عنها بكل ما عندنا من المعطيات. وسل خالد بن الوليد السيف ليضرب فاطمة. خالد بن الوليد سل سيفه، أراد أن يقتل عليا. متى؟ في الليلة التي بات فيها علي في فراش النبي في ليلة الهجرة. والحادثة لها تفاصيل. وها هو يسل سيفه كي يقتل فاطمة، وسل خالد بن الوليد السيف ليضرب فاطمة. هذا هو سيف الله المسلول، هذا سيف إبليس المسلول، هذا هو الذي قتل مالك ابن نويرة وزنى بزوجته. هذا ذكر مسلول، وما هو بسيف مسلول. الحادثة مفصلة في كتب التاريخ، في كتب السير. ولما طلب أبو بكر وعمر من خالد ابن الوليد أن يقتل عليا، أن يأخذه على حين غرة وهو في الصلاة، والحادثة فيها تفصيل، صفحة 872 وما بعدها، الحادثة فيها تفصيل، لأن أبا بكر تراجع عن قراره، وكان خالد قد جاء بسيفه يريد أن يغدر بعلي وهو في الصلاة، وقد غدروا بعلي بعد ذلك، طبقوا البرنامج نفسه في محراب مسجد الكوفة، قتلوا عليا بعد ذلك. إلا إن أبا بكر قبل أن يكمل الصلاة بعد أن تشهد صاح بصوت يسمعه خالد: يا خالد لا تفعل ما أمرتك، فإن فعلت قتلتك. ثم سلم عن يمينه وشماله وأكمل الصلاة، لأنه فكر في عاقبة الأمر. تفاصيل للواقعة. وخرجت نسوة بني هاشم لما انتشر الخبر من أن مؤامرة عقدها القوم لقتل علي، وخرجت نسوة بني هاشم فصرخنا وقلنا: يا أعداء الله، ما أسرع ما أبديتم العداوة لرسول الله وأهل بيته، لطالما أردتم هذا من رسول الله، أردتم هذا من رسول الله، أردتم قتله وقتلوه بعد ذلك، لطالما أردتم هذا من رسول الله فلم تقدروا عليه، فلم تقدروا عليه، إما أن القائلات من النسوة لا يعلمن أن رسول الله قد قتل، وإما أن شيئا من الكلام قد سقط. فلم تقدروا عليه فقتلتم ابنته بالأمس، هذا أمر كان معروفا عند المسلمين وعند بني هاشم، فقتلتم ابنته بالأمس ثم أنتم تريدون اليوم أن تقتلوا أخاه، إلى آخر الكلام. موطن الحاجة هنا: فقتلتم ابنته بالأمس. في الأحاديث المستدركة على هذه النسخة، هذه الأحاديث مروية عن النسخة الأصل من كتاب سليم بن قيس في الكتب الشيعية الأخرى. المحقق جمع الأحاديث من الكتب الشيعية المختلفة التي أخذت أساسا من النسخة الأصل من كتاب سليم بن قيس. من حديث مفصل من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله: ثم أقبل على ابنته، النبي صلى الله عليه وآله، ثم أقبل على ابنته فقال: إنك أول من يلحقني من أهل بيتي، وأنت سيدة نساء أهل الجنة، وسترين بعدي ظلما وغيظا حتى تضربي ويكسر ضلع من أضلاعك، لعن الله قاتلك ولعن الله الآمر والراضية والمعين والمظاهر عليك وظالم بعلك وابنيك. موطن الشاهد هنا: لعن الله قاتلك ولعن الله الآمر. الأول هو الذي أمر والثاني هو الذي نفذ. لعن الله قاتلك ولعن الله الآمر والراضية والمعينة والمظاهرة عليك يا زهرة. هذه أقدم النصوص والوثائق عندنا، هذه مذكرات جريمة ما وقع بين الباب والجدار، هذه وثائق الجريمة. التي ينكرها علماء سقيفة بني ساعدة وينكرها أيضا علماء سقيفة بني طوسي، لأنهم ينكرون هذا الكتاب وينكرون هذه الحقائق ويضعفون هذه الوثائق. نذهب إلى فاصل.
يا من كل شيء خاضئ له، يا من كل شيء خاشع له، يا من كل شيء كائن له، يا من كل شيء موجود به، يا من كل شيء منيب له، يا من كل شيء خائف منه، يا من كل شيء قائم به، يا من كل شيء صائر له، يا من كل شيء يسبح بحمده، يا من كل شيء هالك إلا وجهه، سبحانك يا لا الغاص، يا من لا مفر إلا إليه، يا من لا مفزع إلا إليه، يا من لا مقصد إلا إليه، يا من لا منجا منه إلا إليه، يا من لا يرغب إلا إليه، يا من لا حول ولا قوة إلا به، يا من لا يستعان إلا به، يا من لا يتوكل إلا عليه، يا من لا يرجى إلا هو، يا من لا يعبد إلا هو، سبحانك يا لا الغاث الغاث.
في الجزء 82 من بحار الأنوار للمجلس والطبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، في الصفحة 60 بعد 200، إنه الحديث الخامس، الدعاء المعروف بدعاء صنمي قريش، والإشارة إلى الأول والثاني. هذا قنوت مروي عن أمير المؤمنين كان يقرأه في قنوت صلاته: اللهم لعن صنمي قريش وجبتيها وطاغوتيها، إلى آخر ما جاء في هذا الدعاء الشريف. الدعاء يعدد جرائم أقطاب سقيفة بني ساعدة، واستأصل أهله، واستأصل أهله أهل رسول الله، واستأصل أهله وأباد أنصاره وقتل أطفاله. المحسن عنوان واضح، والحسن قتله معاوية، والحسين قتله يزيد، ومعاوية ويزيد من ثمار الشجرة الملعونة التي هي سقيفة بني ساعدة. الشجرة الملعونة في القرآن هي سقيفة بني ساعدة، بنو أمية من ثمارها، من أغصانها. واستأصل أهله، الاستئصال هو القضاء عليهم، استأصل الشيء قضى عليه من جذوره من أصله، قطعه من عميق أصوله وجذوره. واستأصل أهله وأباد أنصاره وقتل أطفاله ويستمر الدعاء في ذكر جرائم سقيفة بني ساعدة، وبشكل خاص إنها جرائم أقطاب تلك السقيفة، ودم أراقوه، وبطن فتقوه، وضلع كسروه، وصك مزقوه. هذا صك رسول الله الذي كتب فيه أن فدكا وعوالي لفاطمة. مزقه عمر بن الخطاب وبصق فيه على رؤوس الأصحاب بحسب رواياتنا، بحسب رواياتنا. ودم أراقوه، وبطن فتقوه، وضلع كسروه، وصك مزقوه، إلى آخره ما جاء في هذا الدعاء الشريف. كل القرائن هذه تشير إلى القتل، إلى الاختلاس. واستأصل أهله، ودم أراقوه، وبطن فتقوه، وضلع كسروه. وبطن فتقوه قد تكون الإشارة إلى الرحم، أو قد تكون الإشارة إلى ما جرى على عمار بن ياسر، فإن عثمان بن عفان ضربه وضربه الأمويون، رفسه رفسا شديدا حتى فتق بطنه، وهذا مثبت في كتب التاريخ والسير أيام خلافته. وبطن فتقوا، وضلع كسروا، هذا هو ضلع فاطمة. كل التفاصيل التي جاءت في هذا القنوت الشريف في دعاء صنمي قريش تشير إلى معنى الاختلاس، واختلست الزهراء. في الجزء 73 من بحار الأنوار للمجلس في الصفحة 54 بعد 300، إنه الحديث 21 بسنده، بسند المجلس، عن المفضل ابن عمر، عن يونس ابن يعقوب، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. حديث طويل، من جملة ما جاء فيه في الصفحة 55 بعد 300: يا يونس، الإمام يتحدث مع يونس ابن يعقوب، يا يونس، قال جدي رسول الله: ملعون ملعون من يظلم بعدي فاطمة ابنتي ويغصبها حقها ويقتلها. ففاطمة قد قتلت. هذه الوثائق وثائق الصادق جعفر صلوات الله وسلامه عليه. يا يونس، قال جدي رسول الله: ملعون ملعون من يظلم بعدي فاطمة ابنتي ويغصبها حقها ويقتلها. فاطمة قتلت واختلست الزهراء. وماذا نقرأ أيضا في كامل الزيارات لشيخنا ابن قولوي رضوان الله تعالى عليه، المتوفى سنة 368 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مكتبة صدوق طهران إيران. هذا هو الباب 800 الحديث الثاني في الصفحة 40 بعد 300، حديث طويل بسنده، بسند ابن قولويه عن عبد الله ابن بكير الأرجاني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وحديث عن وقائع عالم البرزخ. الإمام يخبر الأرجاني هذا بمجريات تجري في عالم البرزخ، ويذكر له أسماء الطغاة والمجرمين الذين يحاسبون ويعذبون في عالم البرزخ، نحو فرعون موسى الذي قال أنا ربكم الأعلى، ونحو نمرود الذي قال قهرت أهل الأرض وقتلت من في السماء، وقاتل أمير المؤمنين، وقاتل فاطمة ومحسن، وقاتل الحسن والحسين. الحديث طويل، موطن الشاهد هنا من أن فاطمة قد قتلت وهذا هو قاتلها، والإمام الصادق يتحدث عن قاتل فاطمة وعن أحواله في عالم البرزخ، وقاتل أمير المؤمنين وقاتل فاطمة ومحسن. فاطمة قد قتلت وجنينها قد قتل، من المصدر نفسه ومن الباب نفسه. إنه الحديث 11، وهو حديث طويل مفصل بسنده، بسند ابن قولوي عن حماد بن عثمان عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، لما أسري بالنبي صلى الله عليه وآله إلى السماء قيل له إن الله تبارك وتعالى يختبرك في ثلاث لينظر كيف صبرك. الرواية طويلة، أذهب إلى موطن الشاهد. وأما الثالثة فما يلقى أهل بيتك من بعدك من القتل. وأما الثالثة فما يلقى أهل بيتك من بعدك من القتل، أما أخوك علي فيلقى من أمتك الشتم والتعنيف والتوبيخ والحرمان والجحد والظلم وآخر ذلك القتل. إلى أن تصل الرواية وأما ابنتك فتظلم وتحرم ويؤخذ حقها غصبا الذي تجعله لها، وتضرب وهي حامل، ويدخل عليها وعلى حريمها ومنزلها بغير إذن، ثم يمسها هوان وذل، ثم لا تجد مانعا وتطرح ما في بطنها من الضرب، لا تجد مانعا من هذه الأمة، الجميع اتفقوا على قتلها، ثم لا تجد مانعا وتطرح ما في بطنها من الضرب وتضرب وهي حامل، وماذا بعد؟ وتطرح ما في بطنها من الضرب وتموت من ذلك الضرب، وتموت من ذلك الضرب. فاطمة قتلت، فاطمة قتلت، قتلت، قتلت. هذا هو معنى واختلست الزهراء. هذا كتاب من كتب المخالفين، من كتب أتباع سقيفة بني ساعدة، فرائد السمطين، وهذا هو الجزء الثاني لإبراهيم الجويني الخراساني. هذا هو الذي أسلم على يده أول سلطان مغولي بنحو علني، غازان، السلطان المغولي غازان أسلم على يد إبراهيم الجويني. هذه الطبعة طبعة مؤسسة دار الحبيب بتحقيق محمد باقر المحمودي، الطبعة الأولى 1428 هجري قمري. قم المقدسة في الصفحة 34 رقم الحديث 71 بعد 300 بسنده، بسند الجويني، بسند إبراهيم الجويني مؤلف هذا الكتاب، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله، الحديث طويل، في الصفحة 35 يتحدث النبي عن فاطمة فتكون أول من يلحقني من أهل بيتي، فتقدم علي محزونة مكروبة مغمومة مغصوبة مقتولة، ثم يقول رسول الله: اللهم لعن من ظلمها وعاقب من غصبها وذلل من أذلها وخلد في نارك من ضرب جنبها حتى ألقت ولدها. موطن الشاهد هنا، فتقدم علي، تقدم علي فاطمة على رسول الله محزونة مكروبة مغمومة مغصوبة مقتولة. هذا كتاب من كتب المخالفين، سينكرون ذلك، سينكرون ذلك، وهذا ما هو بغريب ولا بعجيب، هذا شيء متوقع منهم وشيء طبيعي أن يصدر منهم، وأنا هنا لا أحتج عليهم، لا شأن لي بهم، أنا بصدد التحقيق في نصوص أحاديث العترة الطاهرة. التأبين العلوي الذي ورد في نهج البلاغة محرف، والذي ورد في بعض نسخ الكافي محرف، والذي ورد في بحار الأنوار محرف، والذي ورد في العديد من الكتب الأخرى من كتبنا الشيعية، هذا التأبين محرف، لقد حذفت هذه الجملة منه واختلست الزهراء، لأن الإمام هنا يقرر لنا هذه الحقيقة من أن فاطمة قد قتلت، الوديعة قد قتلت، لقد استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة واختلست الزهراء. هناك سعي دائب ودائم عند السقيفتين، ولكن عند كل سقيفة بحسبها. عند سقيفة بني ساعدة سعيهم، وعند سقيفة بني طوس سعيهم أيضا. التنقيص من فاطمة كل بحسبه. سقيفة بني ساعدة قتلت شخص فاطمة، أما سقيفة بني طوس قتلت شخصيتها، وقتل الشخصية أكثر إجراما من قتل الشخص، لأن الشخص يقتل مرة واحدة، أما الشخصية فإن القتل سيبقى متكررا مستمرا. سقيفة بني ساعدة أحرقوا منزلها، أما سقيفة بني طوس فقد أحرقوا منزلتها، وإحراق المنزل حدث مرة واحدة، أما إحراق المنزلة فهو متكرر مع كل درس من دروسهم، مع كل خطيب يصعد المنبر، مع كل برنامج في فضائياتهم، مع كل كتاب يؤلفونه، مع كل كلمة يقولونها. من هنا صار مراجع النجف وكربلاء أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، لأن سقيفة بني ساعدة قتلت شخص فاطمة مرة واحدة تعذيبا، وأحرقت منزلها مرة واحدة، أما سقيفة بني طوس فإنهم يقتلون شخصيتها في كل ثانية، ويحرقون منزلتها في كل ثانية. هذا هو الواقع الذي نعيشه. قنفذ سقيفة بني ساعدة ضربها وآلمها مرتين مرتين، لأن الهجوم قد تكرر على بيت فاطمة. لكن القنفذ الشيعي مستمر في ضرب فاطمة، مستمر. القنفذ الشيعي يضرب فاطمة ليل نهار. قنفذ سقيفة بني ساعدة ضربها وانتهى ضربه، أما القنفذ الشيعي فلا زال يضرب فاطمة، لا زال يضربها عبر مراجع السوء والقباحة في النجف وكربلاء. لا يضحكون عليكم يقيمون مجالس العزاء. أي حزاء هذا الذي يقيمونه وهم ينكرون إمامة فاطمة؟ ما قيمة العزاء الذي يقيمونه؟ يقيمون العزاء وهم ينكرون جريمة قتلها، هم بهذا يدافعون عن قاتليها، يبرئون قاتليها من قتلها، يكذبون الأئمة، يكذبون هذه الوثائق التي صدرت عن المعصومين. إلى متى تبقون سذجا؟ بل إلى متى ستبقون حميرة يا حميرة المراجع؟ هذه الحقائق الجلية الواضحة بين أيديكم. رواية مؤلمة مؤلمة في كتاب المحاسن، قرأتها عليكم في حلقات سابقة. هذا هو كتاب المحاسن للبرقي من كتبنا القديمة، من كتبنا الأصول الأولى. هذه طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان. إنه الباب 39، باب الاغتباط عند الوفاة. الاغتباط السرور والفرح، صفحة 114-115. الحديث الخامس من أحاديث باب الاغتباط بسنده، بسند البرقي، عن عبد الحميد الطائي قال: قال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن أشد ما يكون عدوكم كراهة لهذا الأمر إلى أن بلغت نفسه هذه وأومأ بيده إلى حلقه. المراد من الحلق محل الذبح. إن أشد ما يكون عدوكم كراهة لهذا الأمر إلى أن بلغت نفسه هذا. المراد من هذا الأمر دين العترة الطاهرة. إن أشد ما يكون عدوكم كراهة لدين العترة الطاهرة لهذا الأمر إلى أن بلغت نفسه هذه وأومأ بيده إلى حلقه. وأشد ما يكون أحدكم اغتباطا فرحا سرورا بهذا الأمر بدين العترة الطاهرة إذا بلغت نفسه إلى هذه وأومأ بيده إلى حلقه، فينقطع عنه أهوال الدنيا وما كان يحاذر فيها، ويقال أمامك رسول الله وعلي وفاطمة. إمامنا الصادق يبين لنا كيف أن الذين كفروا بدين العترة الطاهرة سيكونون على أشد حال من الندم والألم والمهانة حينما تصل النفس إلى هنا، حينما يحين الموت. ومن أن الذين على دين العترة الطاهرة سيكونون أشد اغتباطا، هكذا يقال لهم: أمامك رسول الله وعلي وفاطمة. بعد ذلك الإمام الصادق يقول لعبد الحميد الطائي: أما فاطمة فلا تذكرها. لماذا يقول الصادق هذا؟ الإمام يحدث عبد الحميد الطائي وهو من شيعته، وقطعا فإن عبد الحميد الطائي لن يحدث نواصب سقيفة بني ساعد. هذه الأحاديث كانت تدور فيما بين الشيعة أنفسهم، لأن موقف الشيعة ليس حسنا مع فاطمة، وإلى الآن حتى وإن أظهروا حبها، حتى وإن لعنوا أعداءها، حتى وإن بكوا على مصابها. لماذا؟ أولا ينكرون جريمة قتلها، لا يقولون من أنها قتلت. أي شخص الآن عنده أحد أفراد أسرته قد قتل مظلوما، هل يقبل أن أحدا يتحدث عنه ويقول من أنه مات من دون قتل؟ والله لا يقبل أحد بذلك. فلماذا فاطمة التي قتلت وبطريقة قاسية إجرامية قتلت تعذيبا، لماذا تنكرون جريمة قتلها؟ ينكرون جريمة قتلها وبهذا يبرئون قاتليها، فعلى ماذا تبكون؟ على ماذا تبكون؟ يبرئون قاتليها من قتلها. هل يقبل أحد في العالم من أن أحد أفراد أسرته قتل والقاتل معروف، ويأتي الناس يقولون له من أن ابنك هذا، أخاك هذا، قريبك هذا لم يقتل، هذا يعني أن قاتله بريء؟ الطامة الكبرى إنكار الشيعة لإمامة فاطمة، وهذه هي الظلامة الحقيقية. إن كانت سقيفة بني ساعدة أحرقت منزلها فهؤلاء قد أحرقوا منزلتها. ومن أنكر إماما من الأئمة كمن أنكرهم جميعا، من أنكر واحدا منهم كمن أنكرهم جميعا. ويقال للشيعي أمامك رسول الله وعلي وفاطمة، ثم قال الإمام الصادق لعبد الحميد الطائي: أما فاطمة فلا تذكرها. أي سوء عند الشيعة الذي يجعل الإمام الصادق أن يقول هذا الكلام؟ يعز على الصادق أن يقول هذا الكلام. ووالله يا أم الحسن والحسين لعزيز علينا، عزيز علينا، عزيز علينا أن نرى ظلامتك، ولكننا لا نملك إلا الكلام، ماذا نستطيع أن نفعل؟ عزيز علينا والله، عزيز علينا يا بنت رسول الله. نذهب إلى فاصل.
يا خير المرهوبين، يا خير المرهوبين، يا خير المطلوبين، يا خير المسؤولين، يا خير المقصودين، يا خير المذكورين، يا خير المشكورين، يا خير المحبوبين، يا خير المدعوين، يا خير المستأنسين. سبحانك يا الله الغالي، اللهم إني أسألك باسمك يا غافر يا ساتر، يا
في التسعينات، في بداية التسعينات، حينما طبل القطبيون الشيعة، حينما طبل حزب الدعوة وأمثاله من القطبيين، وطبل مرجعهم في ذلك الوقت محمد حسين فضل الله، طبلوا وأشاعوا إنكارهم ورفضهم واستهزاءهم بخصوص ظلامة فاطمة وما جرى عليها بين الباب والجدار، وقائع يتذكرها الذين عاشوا تلك الأيام، خصوصا في أجواء قوم والأجواء الإيرانية عموما. الكثير من الأحداث والوقائع في أوائل التسعينات من القرن الماضي، في حينها كتبت سطورا من النثر الفني الإيقاعي بهذا العنوان: مناجاة بين يدي المظلومة الشفيعة صلوات الله وسلامه عليها، وطبعت في حينها ووزعت. أقرأها عليكم، أقرأ تلك السطور كي يكون ختاما لهذه الحلقة. مناجاة مع الزهراء في الزمن القاحل. يا زهراء دمعة آلامي تحبسها الأيام، في الزمن القاحل يا زهراء دمعة آلامي تحبسها الأيام، والشبح الآتي يا زهراء من تأريخ يحفل بالأوهام يبكيني والآهة ملء الدنيا وشموخ يهزأ بالحكام. عجبا يا أم الطهر تنطفئ الأحلام وتذوب شموع السعد ويقسو النحس آهٍ والآثام. يا زهراء يا تفاحة محمد، يا قنديل العرش، يا كفو علي، وليصمت كل لسان. نفد الحبر واتسع المعنى وأصاب العي كل كلام. يا زهراء يا أعذب اسم أهواه، وبه أمي ناغتني وبه رقيت بناتي من شر الشر ومن شر النفاثات، وبه بيتي عوذت من كل مخيف آتي، وبه حصنت فؤادي من أن يرتع في واد هو غير الوادي الذي طهره المولى حيدر شرفه بالأقدام، وبه لثت من جور السلطان الظالم باسم القومية يحكم أو باسم الإسلام. لا فرق كبير في ذلك ما دام السلطان بخير والحاشية محفوظون بدعاء من ألطاف الدولار لا من ألطاف الجبار، إذ هم في منأى عنها بدعاء من قلب مخلص بالضبط وبالدقة تحت القبة في الزاوية اليمنى في صندوق النقد الدولي بخضوع وخشوع وسكينة ودموع تماسيح حزينة، والقبلة صندوق النقد والأذكار في دولاره واسترلينة، واليورو لا ننساه في المستقبل أرباحه جدا مضمونة، والأيدي المرفوعة تدعو جد حريصة جد أمينة ستجاب الدعوة حتما، لكن بشروط وشروط هي جد بسيطة في نظر الحاكم ما دامت تحفظ سلطانه، هي جد بسيطة لا تهتم فيها وبها ولها وعليها. منها تغيير الخط الكوفي بخطوط وخطوط، فالخط الكوفي قديم بال لا يصلح للاستعمال، لكن لا تنسوا، وهي جملة اعتراضية في وسط هذا الزحام الشديد والضوضاء المتعالية لا يعبأ بها أحد. فعلي أول من خط الخط الكوفية، وعليه سيأتي المهدي. راجع كتب التأريخ، راجع كتب الأخبار، والحر العاقل تكفيه إشارة. وأعود فأبشركم إن السلطان بخير دائم، والفقراء هشاشون بشاشون جدا فرحون، فخيول الموكب داستهم بحوافرها وعليهم تجري، والألسنة تلهج منهم للحاكم في طول العمر. وأعود فأبشركم إن السلطان بخير دائم، والفقراء هشاشون بشاشون جدا فرحون، فخيول الموكب داستهم بحوافرها وعليهم تجري، والألسنة تلهج منهم للحاكم في طول العمر. العمر مديد، العمر مديد، ما دام الحكم سوطا نارا وحديد، والشعب سعيد، الشعب سعيد. العمر مديد، العمر مديد، ما دام الحكم أقوالا فارغة ووعودا كاذبة ووعيدا ووعيد، والشعب سعيد، الشعب سعيد. العمر مديد، العمر مديد، ما دام عطاء الحاكم للناس برقا ورعيد، برق خلب زبد وسراب. العمر مديد، العمر مديد، ما دام عطاء الحاكم للناس برقا ورعيد، برق خلب زبد وسراب. أما الزبد لذوي الأسنان الحساسة من نخب أو أصهار أو أصحاب، روح فداهم، روح فداهم، يا ويل الأمة من بلواهم. والعذر عند طبيب المستشفى الجمهوري الملكي الإسلامي الماكر. هذه أنواع المستشفيات في عالمنا. والعذر عند طبيب المستشفى الجمهوري الملكي الإسلامي الماكر. هو أخبرنا، هو أقنعنا إن الأسنان الحساسة دوما تحتاج إلى الزبد والكعك الناعم. حنانيهم، حنانيهم، فذوي الأسنان الحساسة مظلومون، مقهورون، يحتاجون إلى الزبد كثيرا أكثر من كل الأمة، إذ هم قلب الأمة، روح الأمة، عقل الأمة، بل كل الأمة. والحق يقال، الحق يقال إنهم يستأهلون أكثر من ذلك، إذ لولا بركات منهم خربت دنيانا، فالفضل لهم والفضل بهم. لكن الأمر في الواقع مختلف جدا، فطبيب المستشفى الجمهوري الملكي الإسلامي ماكر يخدعنا في كل صباح في كل مساء، إذ أن الأسنان الحساسة هذه لا تعبأ بالحر ولا بالبرد، لا تعبأ بالأطعمة الصلبة، قاضمة طحانة، طاحنة قضامة، أكلت جلدي، مضغت لحمي، مصت كل دهوني، طحنت جمجمتي، قضمت حتى العظم. هذه الأسنان الحساسة عدل، عطف، حكم ورياسة، تبلع كل الشعب، تطحن كل الشعب من أخمصه حتى رأسه. هذه الأسنان الحساسة علم، فهم، عزم، حلم وكياسة. هاك اسمع، هاك اسمع، هاك اسمع من ألطاف الأسنان الحساسة. كل الفقراء، كل الضعفاء، كل الفقراء، كل الضعفاء ازدادوا فقرا ضعفا، جوعا وتعاسا. لا تقدح يا شعبي في الأسنان الحساسة، إنك تعكر صفو الحاكم في ذلك أو تجرح إحساسه. ومزاج الحاكم يا شعبي في بلدي عهر ونجاسة، وذوي الأسنان الحساسة ككلاب تتهارش في مزبلة وكناسة. يا زهراء يا زهراء هذه المهزلة تروح وتغدو من ذاك اليوم المشؤوم وإلى هذا اليوم. من يوم أمر الطاغي قنفذ أن يضربك بسياط الكفر الجهري العلني الواضح. يا زهراء أنت الملجا، أنت المنجا في دنياي في آخرتي. يا مولاتي يا سيدتي يا زهراء يا حرز الآمنة في يوم أهرب فيه من أحبابي، من والدتي، من أولادي، في يوم أسمع فيه صوت منادي. يا أهل المحشر غضوا الأبصار، فالنور القادم بنت الهادي، تأتي تلتقط الأحباب بنت الأجواد، وبذا تنبينا أخبار الباقر والصادق والكاظم والسجاد. كالطير يفصل بين الجيد من حب بصلاح ورديء بفساد. يا زهراء يا كل الرأفة والرحمة، يا كل العفة والإكرام. يا زهراء يا أما يا أطيب من لبن عذب صاف في عطش في جوع يشربه الأيتام. يا زهراء يا صرحا من نور من طهر لا تبصره الأقزام. يا زهراء يا غيبا يا سرا يا كنز الإسلام. يا زهراء جئتك أسعى والهم يقيدني، لا أدري أهو يأس أم هو حزن أم هي آلام الآلام. يا زهراء من يوم الباب والمسمار والمذبوح على الأعتاب صار القلب كأس دموع وانكسرت كل أباريقي وتلاشت آمالي خلف القضبان. ماذا أكتب عن نفسي يا أحبابي؟ آمالي ضاعت بين الجدران، أوراقي صبغت بالأحزان، أفراحي يخنقها السجان، وبعيني أبصر آلامك يا أم الإحسان. يا زهراء يا زهراء إن قتلوك تعذيبا تنكيلا سيدتي في العام الحادي بعد العاشر للهجرة ركلا عصرا رفسا سطرا صفعا لطما ضربا بالسوط ونعل السيف بعد الظلم وكل فنون العدوان. يا زهراء قتلوك اليوم بألف لسان ولسان. عفوا سيدتي، عفوا سيدتي، إني لا أتلو أخبار سليم أو ما ينقل مقداد أو سلمان، أخشى أن يوصف ذلك كله بالهذيان. يا زهراء قد قالوها قبلا لأبيك الأعظم فضلا، إنك تهجر في القول يا محمود يا أحمد. يا من كل حروف كلماتك حتى الضمة والفتحة والنقطة حتى الإدغام والترخيم والمدة والسكتة إن هو إلا وحي يوحى. قد عادوها اليوم بالأسلوب الديناميكي الحركي المنفتح الأخطل، إن حديث الباب والمسمار وهجوم القوم على الدار ليس بحديث مسند، والحكم إليك أبا الزهراء محمد. لكن سؤالا حيرني، لكن سؤالا حيرني يحفر في أعماق الوجدان، لكن سؤالا حيرني يحفر في أعماق الوجدان. لما ضاع القبر إلى اليوم وبعد اليوم يا إنسان؟ أقسمت عليك بمن تعبد، أجبني إن كانت عندك ذرة إنصاف أو وجدان. لما ضاع القبر إلى اليوم وبعد اليوم يا إنسان؟ نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. لكن تذكروا دائما من أن الأميرة في تأبينه هكذا قال: لقد استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة واختلست الزهراء، قتلت الزهراء، قتلت قتلا قاسيا بشعا، قتلوها تعذيبا. المضامين التي أوردتها في هذه السطور ليست شعرية، هذه حقائق التاريخ، الكتب والوثائق كلها تشهد بذلك، هذا ليس خيالا. الذي جرى على فاطمة من صنوف التعذيب كل الوثائق عندنا موجودة بين أيدينا، والمصادر هذه ويوجد غيرها. أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين اللعنة ومن غير أتباعهم الدخيين الخوثان الثولان الأغبياء، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.